أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا جميع ما ذكره بعض الأساطين من محاذير لازمة للقول بإفادة المعاطاة الإباحة مع تقدير الملك عند التصرف في التصرف المتوقف على الملك. تلك المحاذير التي أسماها قواعد جديدة، وقال إنه يلزم من هذا القول تأسيس قواعد جديدة. هل اللازم حقيقة تأسيس قواعد جديدة كما قال، أم أن هذا نوع من مبالغة؟ يقول مصنف: المقصود له مجرد إظهار استبعاد مثل هذا القول، وليس المقصود له هو إبراز هذه الوجوه التي ذكرها بعنوان محاذير على أنها أدلة في مقابل هذا القول ومستند هذا القول من الأصل والعمومات. في سياق الكلام سيتضح ما يقتضي هذا القول بخصوصياته من الدليل، من الأصل، من العمومات. مثلا من الأصل أصالة الفساد، استصحاب عدم التأثير، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك ولم يثبت مثلا في المعاطاة. من القواعد أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الدال على الضمان وجواز الرجوع مثلا كيفما كان. هذه القواعد والأصول التي تكون هي مستند القول بالإباحة لم يقصد كاشف الغطاء أن يذكر هذه المحاذير اللازمة للقول بالإباحة في المعاطاة على أنها وجوه وأدلة في مقابل العمومات والأصول، يخرج عن تلك الأصول العمومات لأجل هذه ويفتى بمقتضى هذه الوجوه والأدلة، هذه الوجوه والمحاذير. تقول مثلا هنا يلزم كذا، إذن حذرا منه لا نقول بملزومه وما لزم منه كذا، فنخرج عن الأصل والعام الذي دل على هذا الملزوم، واضح، وهو الإباحة. لازم الإباحة أن ما وقع لم يقصد، إذن هذا الوجه وهو لزوم تبعية العقود للقصود يصبح دليلا على رفع اليد عن الإباحة، وبالتالي عن رفع اليد عن الأصل أو الدليل العام الذي اقتضى القول بالإباحة. يقول ليس هذا هو المقصود، بل المقصود مجرد إظهار ما يحصل به استبعاد هذا القول. لماذا؟ لأنك إذا أخذت هذه المحاذير واحدا واحدا وناقشت فيها سيتبين لك أنها ليست بمحاذير، وأن ما سمي محذورا إما اقتضته القواعد العامة المعمول بها بين الفقهاء ولم يلزم في مورده تأسيس قاعدة جديدة، وإما اقتضاه الدليل الخاص، يعني وإن كان على خلاف قاعدة عامة لكنه دل عليه الدليل الخاص الصالح لأن يستند إليه في رفع اليد عن القاعدة العامة والخروج عنها وتخصيصها. وليست قواعد لغير قابلة للتخصيص ورفع اليد بالدليل الشرعي في بعض الموارد، قواعد شرعية، تعبدات في الغالب. يمكن أن يقال هنا بأن القاعدة اللزوم ويرفع اليد عنه هنا مثلا ويقال الجواز مثلا. أن يقال إن القاعدة أن العقد يتبع القصد، ولكن في مورد بالدليل نرفع اليد عنه، الشارع يحكم وهو أعلم بوجه الحكمة إن لم نستطع نحن أن نبينه ونوجهه. لكنه ليس من قبيل قواعد العقل غير قابل لرفع اليد عنها أو التخصيص ونحو ذلك. فإذا كانت هذه المحاذير بهذا الشكل، ويمكن رفع اليد في موردها بالدليل، فما ذكره كاشف الغطاء من عدها محاذير وتأسيس قواعد جديدة، وليس على ظاهره، وإنما حشد كل هذا ليقول القول بالإباحة مستبعد، بمعنى أنه يمكن في الجملة أن ترفع اليد عن تبعية العقد للقصد في مورد بالدليل، يمكن في الجملة أن ترفع اليد عن اشتراط كوني متعلق حق الخمس والزكاة ونحو ذلك من الأملاك مثلا بالدليل مثلا، لكن أن يجتمع في شيء واحد هي المعاطاة كل هذه الاستثناءات والمحاذير، هذا يوجب الاستبعاد. واضح كيف أبينه؟ واضح؟ ونفس الخروج عن القاعدة المعمول بها في نفسه مستبعد، الدليل الخاص يلزم بالخروج به في نفسه، يعني لا تقبله النفس بسهولة، فيحتاج إلى الدليل الخاص الواضح. فكيف إذا اجتمع خروجات كثيرة عن القواعد العامة في مورد واحد؟ هذا يبعد هذا القول في المورد، هذا هو المقصود له. وليتضح لك حقيقة ما نقول، نأخذ بملاحظة هذه المحاذير واحدا واحدا ومناقشة ما فيها. أما بالنسبة للمحذور الأول وهو قضية تبعية العقود وما يكون مقام العقود للقصود، وأنه يلزم هنا مخالفة هذه القاعدة، وكون المعاطاة غير تابعة للقصد، لم تقع ولم تؤثر على حسب القصد، لأن المقصود فيها التمليك، وحكمتم بتأثير الإباحة، فتخلف الواقع في هذا العقد عن القصد. هذا هو الإشكال. هذا نذكر عليه جوابين، حسب الظاهر يمكن عد الثاني جوابا نقضيا، الأول حتما حلي، الثاني يمكن عده نقضيا. أما الأول الحلي فهو أن موضوع هذه القاعدة، قاعدة تبعية العقود للقصود، الموضوع لها هو العقد، العقد تابع للقصد، موضوعها العقد محكوم عليه بالتبعية. هذا الموضوع الذي هو العقد إنما يراد به العقد الصحيح، لا مطلق عقد، ليس كل عقد تابع للقصد تابعا للقصد. العقد الصحيح، العقود الصحيحة تابعة للقصود. وهذا عبارة أخرى عن أن صحة العقد وترتب أثر العقد تابع للقصد، العقود الصحيحة تتبع القصد، يعني الحكم بالصحة وتأثير العقد وترتب الأثر يكون بحسب القصد. إذا العقد صحيح يؤثر، لكن ماذا يؤثر؟ حسب ما قصد منه المتعاقدان، إذا باع نقل العين بالعوض، إذا إجارة نقل المنفعة، المنفعة بالعوض، وهكذا. فكأنه قيل في القاعدة العقد الصحيح يتبع القصد، هذا هو. بناء على هذا فما ثبت صحته بالدليل من العقود وما يقوم مقام العقود داخل في هذه القاعدة، ولا بد من الحكم في مورده بتأثيره ما قصد منه، وحينئذ لا يجوز أن يتخلف عن القصد فيحكم فيه بتأثيره غير ما قصد منه، لأنه عقد صحيح مؤثر، والعقد الصحيح المؤثر يتبع القصد ويؤثر حسب القصد. هذا إذن فيما ثبت بالدليل صحته. ما هو الثابت بالدليل صحته؟ عند القائلين بإفادة المعاطاة للإباحة، كأني أغفلت نكتة أو لم تتضح من الكلام عندما قلت معنى العقد في هذه القاعدة هو العقد الصحيح المؤثر. لماذا؟ نقول لأن معنى تبعية العقد للقصد هو ترتب أثر العقد حسب ما قصد. العقد يتبع القصد، ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى التبعية فيها؟ معنى أن العقد يتبع القصد هو ترتب الأثر المقصود من العقد عليه. العقد يتبع القصد أي يؤثر حسب ما قصد منه. ما الذي يؤثر حسب ما قصد منه؟ العقد الصحيح. نطبق هذا كل في البيع. في البيع، البيع عقد البيع تابع للقصد، يعني يؤثر حسب ما قصد منه. وماذا قصد منه؟ تمليك. فيؤثر في الخارج تمليك. ومتى يؤثر التمليك؟ إذا كان صحيحا. فالنتيجة أن معنى كون العقد تابع للقصد هو أن العقد الصحيح الذي يؤثر هو في فرض صحته وتأثيره تابع للقصد ومؤثر حسب القصد، أي التمليك فيما قصد فيه التمليك، والإباحة فيما قصد به الإباحة، وهكذا. من هنا يتضح أن موضوع هذه القاعدة خصوص العقد الصحيح. حينئذ نتمم فنقول ما دل الدليل أنه من هذه العقود أو ما يقوم مقامه مثل المعاطاة، أنه صحيح دخل في القاعدة وأصبح مما يتبع القصد ومما لا يجوز فيه التخلف، وبالتالي كلما وقع، يعني على ما ثبت صحته بالدليل، يحكم بصحته وتأثيره تأثيرا على حسب القصد وتابعا للقصد، ولا يؤثر شيئا غير ذلك. وأما ما لم يثبت صحته بالدليل فهو خارج موضوعا عن هذه القاعدة. إذا ثبت فساده خارج موضوعا حتما، إذا لم يثبت صحته من فساده معنى ذلك أن يكون محكوما بالفساد ولا بمقتضى الأصل. إذا لم يثبت صحته ولو بمقتضى العمومات، فمعنى ذلك أن المسألة ليست فيها عمومات ولا تشملها العمومات، أحل الله البيع وأمثال ذلك، فلابد أن يكون محكوما بالفساد، لأن الأصل العملي يقتضي استصحاب عدم التأثير، فيكون فاسدا بالتعبد، وإن كان بالوجدان مشكوك الصحة والفساد، لكن بالتعبد محكوم بالفساد. أيضا نتعبد لكونه خارجا عن موضوع القاعدة. إذا ما ثبت صحته يدخل في موضوع القاعدة، وما لم يثبت صحته أو ثبت فساده وهو بالبيان الذي قلت على كل حال يثبت فساده، لأنه إذا لم يثبت صحته يعني لا تشمل العمومات، إذا لم تشمله العمومات جرى فيه أصالة الفساد. فإذا ثبت صحته دخل، وإذا ثبت فساده خرج موضوعا عن القاعدة. تعال ننظر عند القائلين بالإباحة ما هو الصحيح بالدليل الذي يدخل في موضوع القاعدة، ما هو الذي ليس بصحيح بالدليل أو بعدم الدليل على الصحة الذي يخرج عن موضوع القاعدة. نقول عند القائلين بالإباحة في المعاطاة ليس الصحيح بمقتضى الدليل إلا العقود اللفظية. العقود اللفظية عندهم صحيحة ومشمولة بعمومات أوفوا بالعقود. أحل الله البيع تجارة عن طراد ونحو ذلك. وأما المعاملات الفعلية الواقع على وجه المعاطاة فعند هؤلاء القائلين بالإباحة لم يثبت صحتها ولم يعلم شمول العمومات لها، فلا يحرز، على الأقل لا يحرز دخولها تحت القاعدة إن لم أقل بالأصل يتعبد بخروجها وكونها موضوعا آخر يعني الفاسد، وبالتالي لا مقتضية للمعاملات المعاطاطية عند هؤلاء للحكم فيها بترتب الأثر المقصود منها. واضح الكلام إلى هنا؟ فلا يكون خوف من الحكم فيها بعدم ترتب الأثر المقصود، لا يكون خوف من انخرام قاعدة تبعية العقود للقصود، ليست موضوعا لها، ليست من العقد الصحيح الذي ثبتت فيه هذه القاعدة. وإذا لم تكن من فليكن فيها خلاف مقتضى هذه القاعدة، فإن مقتضاها إنما يكون في مواردها وفيما هو من أفراد موضوعها، وهذا ليس منه. إذن هذا المقدار نقوله في بيان الوجه بعدم القول بالملك في المعاطات. عدم القول بالملك منشأه ماذا؟ أن المعاطات وإن قصد منها التمليك لكنها لم تؤثره لعدم شمول الدليل، وليست مما يدخل تحت قاعدة التبعية، لأن الذي يدخل ما دل الدليل على صحته وهذه لم يدل الدليل على صحته، فلا غرابة فيها بأن لا يحكم فيها بأثرها وأن لا تؤثر على طبق ما قصد منها. هذا المقدار لتبرير عدم الحكم بالملك الذي هو الأثر المقصود. لماذا لم يحكم بالمقصود؟ لماذا لم تتبع المعاطات ما قصد في التأثير والحكم بالملك؟ لأنها ليست من أفراد القاعدة إذ لم يثبت صحتها بالدليل، ولا مانع من تخلف الأثر فيها وعدم تبعية واقعها لقصدها، لم يحصل ملك. يبقى أن تبرر أنه مع عدم الحكم بالملك وتخلف هذا الأثر الذي قلت لا مانع من أين جيء بالحكم بثبوت أثر آخر. يقول بالفساد نعقل ذلك، لم تؤثر انتهينا، لكن تقول أثرت شيئا آخر غير المقصود وهي إباحة التصرفات، هذا من أين؟ يقول وجه القول بتأثيرها للإباحة والذي هو لم يقصد هذا الأثر بحسب الفرض أنه صحيح، أنه من حيث المبدأ لا موجب للحكم بترتب أثر غير مقصود على العمل على المعاطاة مثلا، من حيث المبدأ إذا كان الأثر غير مقصود فلا مقتضي ولا موجب للحكم بترتبه، مثل الإباحة في المعطل، فإن مقصود المتعاطيين في فرض الكلام الملك، وأما الإباحة فغير مقصودة. فمن حيث المبدأ، وإذا شئت أن تقول كقاعدة كأصل، لا مقتضي للحكم بالإباحة حيث لا قصد إليها، لكن مع ذلك إذا قام الدليل الشرعي على ترتب هذا الحكم لزم الأخذ بالدليل والقول بثبوت هذا الحكم، ولا يلزم من ذلك محذور، لأنه ليس المقصود لنا هنا أن نقول إن المعاطات التي قصد بها التمليك هي أثرت الإباحة حتى يقال الإباحة غير مقصودة، فكيف أثرتها؟ فالقول بالإباحة ليس باقتضاء من جهة المعاطات حتى يشكل بهذا، بل مع الاعتراف بأن الإباحة لم تقصد من المعاطات، وأن المعاطات في نفسها بحسب القصد ليس فيها اقتضاء تأثير الإباحة، نقول بالإباحة من جهة اقتضاء الدليل الخاص الخارج للحكم بها، والإباحة هذه ليست عقدية يعني ناشئة من نفس العقد، لا نقول بإباحة عقدية من نفس العقد حتى تقول العقد لم يقصد به الإباحة، وإنما هي إباحة مالكية، إباحة شارعية يعني من قبل الشارع نفسه ومن قبل حكم الشارع الذي ثبت لنا بالدليل الخاص، وإذا دل الدليل الخاص عليها فلا مانع من الأخذ به. إذن المعاطات ليس فيها مقتضى لتأثير الإباحة، ولا نحكم بالإباحة من جهتها، لكن لا نحكم بالإباحة مطلقا ولو لا من جهتها بل من جهة أخرى قام الدليل عليها، لماذا لا نقول بذلك؟ وما المحذور فيه؟ لم يكن من جهة المعاطات مقتضى لتأثير الإباحة، لكنه لا ينفي وجود المقتضى للحكم بها من جهة أخرى الشارع مطلع عليها وحكم بالإباحة تبعا لها، ودلنا على ذلك منه الدليل الشرعي الذي بين أيدينا، هذا لا مانع منه. إذا ملخص الكلام في هذا الجواب، قضية العقود تتبع القصود موضوعها العقد الصحيح، لماذا؟ لأن معنى تبعية العقد للقصد أن يؤثر حسب القصد، إن كان يقصد التمليك يؤثر التمليك، متى يؤثر العقد حسب القصد؟ إذا حكم بصحته، فالعقد الصحيح تابع للقصد ومؤثر بحسبه، هذا أولا. إذا تبين هذا نقول ما ثبت بالدليل صحته دخله تحت القاعدة، ما لم يثبت صحته لم يحرز دخوله تحت القاعدة. عند القائلين بإفادة المعاطات للإباحة، العقد اللفظي شملته العمومات ودلت على صحته، فهو داخل تحت هذا، فالبيع بالإيجاب والقبول يتبع القصد ولا يحكم فيه إلا بتأثير الملك كما قصد. وأما المعاطات عندهم فلم يثبت صحتها بالدليل ولم يحرز شمول هذه العمومات لها، لذلك لا يعلم دخولها تحت هذه القاعدة. من هنا لم يحكم فيها بالتبعية للقصد وتأثيرها على حسب القصد أي الملك، وأما تأثيرها الإباحة فلأنها وإن لم تشتمل على مقتضي تأثير الإباحة باعتبار أنها غير مقصودة منها، إلا أنه لا مانع من الحكم به لا من جهتها بل من جهة الدليل الشرعي، ويمكن أن يكون هناك مقتضي للحكم بالإباحة في المقام من غير جهة العقد وما يشبه العقد، هذه المعاطاة وما بني عليه هذا الذي يشبه العقد من قصد، باعتبار من جهته لا مقتضى الإباحة لأن لم تقصد، لكن من غير جهته يمكن أن يكون مقتضى، اطلع عليه الشارع فحكم بالإباحة بحسب ما دل عليه الدليل. هذا هو الجواب الأول الذي أسميته جوابا حلية، وهو كذلك. الجواب الثاني نقول فيه نمنع عموم القاعدة المذكورة، قاعدة تبعية العقود للقصود، يعني حتى بعد الفراغ عن أن موضوعها العقد الصحيح، يقول حتى في العقد الصحيح تخلف العقد عن القصد في موارد، سأذكر لك عدة منها. واضح؟ هذا بحد ذاته نقد ابتداء. أقول لك هناك موارد من العقد تخلف بحكم الشارع فيها العقد عن القصد وحكم فيها على خلاف المقصود، فماذا تجيب هنا؟ ما أجبت به هنا؟ نجيب نحن به في المعاطاة التي نريد أن نقول فيها بالملك، أو نريد أن نقول فيها بالإباحة، نحن ندافع عن هؤلاء فعلا، نقول فيها بالإباحة مع أنها ليست هي المقصود. ما تجيب هنا نجيب هنا، هذا المقدار نقد، لكن كأن المصنف زاد على أصل النقد فقال من هذا النقد، لأنه ليس بمورد واحد أو موردين، سأذكر لك موارد متعددة. القاعدة يعني العامة القوية مثل هذا خب تقبل استثناء استثناءين كذا، أما أن تتكثر بهذا الشكل، خصوصا أن هذا ليس مثل أكرم العلماء، يعني بمناط لا أعرفه، فإذا قال إلا الفقهاء والفلاسفة وكذا وأخرج ما أخرج ما لم يلزم تخصيص الأكثر، قل لا مانع منه، لأنه قال أكرم العلماء واقعا بمناط لم أطلع عليه، بهذه الإخراجات فهمت أنه مناط غير موجود في هذه. لكن مثل قضية تبعية العقود للقصود تشبه المسائل العقلية، أنه إذا مقصود يؤثره، إذا غير مقصود يعني من أين يأتي بالله؟ ها؟ فالتخصيص فيها بعيد، لا أقول محال، ليست قضية عقلية، لكن تشبهها في مناطها وفي لسانها، فالتخصيص فيها في نفسه بعيد، طيب نقبله بالدليل، لكن أن يكثر هكذا كأنه يصبح قرينة على أن القاعدة من الأصل ليست بتلك القاعدة ولا عموم لها بهذا المعنى مثلا. لا نريد أن نسقط العموم من أصله، لكن نقول لا بعد، يعني يمكن الالتزام بالتخلف في موارد بمجرد أن يساعد الدليل وبسهولة، هذه كثر فيها وثابت هذا المعنى. مثلا كيفما كان، فترقى من مجرد النقد إلى منع عموم القاعدة، وليقول القاعدة ليست بعامة ولا مضطردة، والتخلف ليس بعزيز، فليس لك أن تتمسك علينا مثلا بالقاعدة في مورد المعاطاة، حتى لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول وأن الموضوع هو العقد الصحيح والمعاطاة ليست بصحيح، ليس لك أن تتمسك بهذه القاعدة علينا وتحتاج، وهي قاعدة كثيرة التخلف والتخصيص ولا يؤمن على عمومها أنه مقصود ومراد كما هو ظاهره حتى يطبق هكذا مثلا في كل مكان. وقد أكون بلغت قليلا في بيان المطلب، وأن المصنف لا يريد هذا الحد، لا عموم نعم يعني قابل الاستثناء نعم، لكن لا عموم بمعنى سقط العموم بكثرة التخصيص، هذا يحتاج إلى أن نتأمل فيه. الآن ننظر في كلام المصنف. على كل حال أولا نحتاج إلى أن نستعرض هذه الموارد التي ادعى فيها انتقاد قاعدة تبعية العقد للقصد. فمن تلك الموارد ما أطبق عليه من أن عقد المعاوضة كالبيع مثلاً إذا وقع فاسدا فإنه يؤثر ضمان كل من الطرفين ما قبضه من عوض بهذا العقد الفاسد، بشرط، أنا ضربت مثال قلت كالبيع، كلامهم في المعاوضة، المعاوضة إذا وقعت فاسدة يضمن كل من عوضيها عند من وصل إليه، بشرط أن يكون صحيح هذه المعاوضة موجبا للضمان، وهذا الذي يعرف عندهم بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. في البيع مثلا في الصحيح ضمان، ففي الفاسد ضمان. كيف يعني في الصحيح ضمان؟ وإذا صح البيع ينتقل الكتاب إليك، ما معنى أن يكون مضمونا لي؟ وينتقل الدراهم إليه، فما معنى أن تكون مضمونة علي لك؟ هذا مالي وذاك مالك، انتهينا. قل نعم، معنى الضمان في صحيح البيع أن البيع ليس كالهبة، لم أعطك الكتاب مجانا، لم أعطك إياه على أن لا يكون مضمونا يعني معوضا وبإزائه شيء كما في الهبة، وإنما أعطيتك إياه على أن يكون مقابلا بعوضه. كيف تقول هناك مضمون؟ يعني إذا تلف يؤخذ بدله مثله أو قيمته الذي هو عوض عنه، تعويض عنه. هنا أيضا مضمون بمعنى أن له عوضا ولم يعط مجانا، وليس البيع كالهبة، واضح؟ فالضمان في الصحيح بهذا المعنى، أن المعطى، أن المنقول مقابل بعوض وليس منقولا بمثل هدية أو بمثل هبة. وإذا كان المنقول مثلا المنفعة في مثل عقد الإجارة، فالمنقول مقابل بعوض هي الإجرة، الأجرة، وليس من قبيل عارية أعرتك العين تنتفع بها مجانا، أو إباحة مثلا لترجع إلى نوع عارية، أبحت يعني عارية أجعل العين عندك تتصرف. إباحة ليس بالضرورة أن تكون عندك إلا إذا اقتضى الانتفاع أن تكون عندك، ولكن مباحة موجودة هنا، مباحة مثلا، ليس هذا إباحة أو عارية، واضح؟ وليس مثلهما في أنه أعطى الانتفاع من دون تمليك المنفعة، أو أعطى المنفعة وملكها من دون عوض على كل حال بلا مقابل، ليس هكذا، بل أعطيت المنفعة مضمونة في مقابل لها. مرة أخرى كمثال في الصحيح، معنى الضمان في الصحيح أن الكتاب أو المعوض أو المبيع أعطي مضمونا بالعوض. طبعا من الجهة الأخرى أيضا الثمن أعطي مضمونا بعوض، لم يعط مجانا، عوضه الكتاب. لأن وإن كنا من حيث الاصطلاح نصطلح على الكتاب بالمبيع وعلى ذاك بالثمن، على الكتاب بالمعوض وعلى ذاك بالعوض، لكن كل منهما في واقع الأمر عوض عن الآخر، واضح كيف؟ إذن في البيع الصحيح ضمان بمعنى أنه لم يعطى مجانا بل بمقابله. فإذا كان البيع صحيحه هكذا يعني فيه ضمان ومقابلة وتعويض، ففي فاسده ضمان. إذا وقع فاسدا فصار أحد العوضين عند الآخر، أحد العوضين عند الشخص الآخر، كل من العوضين عند الطرف الآخر غير مالكه. ومرة يقع البيع الفاسد ولم نتقابض، ها، لازال الكتاب عندي والدراهم عندك، فهذا ليس فيه ضمان، كل ماله عنده وانتهينا. ومرة لا، أوقعنا البيع فأقبضتك وأقبضتني، تقابضنا ثم تبين الفساد، فإذا وقع البيع فاسدا وحصل كان حصل تقابض، فما وصل من مال أحدهما إلى الآخر يكون أيضا مضمونا عنده، كما أن في صحيح البيع ضمان. مدرك هذه القاعدة كما يأتي في محله هو الإقدام على الضمان. أقدمنا على أن يكون ضمان، على أن يكون هذا بذاك لا مجانا، واضح؟ ما دمنا أقدمنا على هذا ولم أعطك هكذا مجانا، فإذا وقع تحت يدك في صورة فساد العقد وتلف عندك وما أعطيتك مجانا حتى تقول لي أن أتلف، أو إذا تلف عندي فلا بأس، أعطيتك بعوض، ما سلطتك عليه كما تشاء، سلطتك في مقابل. فإذا في هذه الفترة ما دمنا جاهلين بالفساد إلى أن نعلم بالفساد، تصرفت وأتلفت فتتلفه من مالك، تتلفه بعوضه، ما ملكتك مجانا، ما سلطتك بلا عوض. هذا مدرك هذه القاعدة. إذا اتضح هذا وكله ذكرته مقدمة لبيان كيف تخلف المقصود هنا وانخرمت القاعدة، لأن هذا من موارد التخلف، فنقول لبيان ذلك في هذا المورد إن المفروض أنهما قصدا تضمين أحدهما ماله للآخر بعوض هو المسمى. فأنا أعطيتك الكتاب وملكتك الكتاب بعشرة دراهم أو بخمسة دراهم، بس إذا كان كله وربما يكون شخصيا بهذه الخمسة أو العشرة أو بهذا الثوب أو بكتاب آخر أو قلم. الآن عندما حصل الفساد حكموا بأنه يضمن له ماله إذا تلف عنده ولو بالمثل، واضح؟ ولو بالمثل أو بالقيمة، والمثل شيء غير ما سميناه في المعاوضة، والقيمة أيضا غير ما سميناه. قد يتفق أحيانا أن القيمة مساوية لمقدار الدراهم التي وقع البيع بها، لكن قد يختلف، تكون أزيد قيمته أو أقل بقليل أو كثير. فما حكموا به من ضمان بالبدل من مثل أو قيمة غير مقصود للمتعاملين للمتعاقدين، وما هو مقصود لهما من ضمان هذا بذاك المسميين في العقد لم يحكما بالضمان به في صورة الفساد، فحصل التخلف. هنا قد يقول قائل التخلف إنما يتم لو كان الضمان هو بالقاعدة التي ذكرت، قاعدة الإقدام على المعاوضة على مقابلة المال بشيء لا على أن يكون لك مجانا. إذا كان الضمان بمقتضى هذه القاعدة حينئذ يمكن أن تقول إنه أقدما على الضمان بهذا المسمى. إذا كان الضمان هنا في الفاسد من البيع ونحوه من المعاوضات الفاسدة التي يضمن في صحيحها من باب قاعدة الإقدام على الضمان، فيمكن أن تقول أقدما على ضمان هذا بذاك، ف فالحكم بضمان أحدهما ببدله من مثل أو قيمة غير مقصود، حكم على خلاف المقصود، والمقصود لهما لم يحكم على وفقه، فتخلف الحكم عن القصد في هذا العقد. واضح؟ لكن الضمان ليس بقاعدة الإقدام بل بقاعدة اليد، ودليل اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه يد أو لا؟ هناك كلام بينهم، هذه يستثنى منها ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هل موضوعها اليد العادية؟ فعلى اليد العادية ما أخذت، فكل ما ليس بعادي أو لم يحرز أنه عادي خارج، أو لا على اليد عموما ما أخذت خرج منه يدل لإذن، يد غير العادية، يد الغصب. على اليد ما أخذت حتى لا، كل يد خرج منها اليد المأمونة فقط. الفرق بينهما واضح. على الأول موضوع الضمان يد الغصب، كل ما سواه خارج. على الثاني موضوع الضمان كل يد خرج ما أحرز فيها أنها مأمونة ومأذونة. واضح؟ بغض النظر عن هذا، كأن الظاهر أنها عامة، على اليد مطلقا ما أخذت حتى تؤدي، بغصب بغير غصب، ما صار تحت يد كان مضمونا عليها حتى تؤدي، إلا ما أخرجه الدليل مثل اليد المأذونة. هذه القاعدة دليل قاعدة مستقلة ولها دليلها الخاص، وليست من باب الإقدام، وليس فيها إقدام على خصوص المسمى، ليس موضوعها الإقدام، تلك القاعدة موضوعها الإقدام، ما أقدما عليه يضمنان به، فتقول حكمتم بالضمان على خلاف ما أقدما فتخلف القصد. هذه القاعدة موضوعها ليس الإقدام حتى تقول أقدما على التضمين بالمسمى فكيف حكمتم بالضمان بالبدل من مثل أو قيمة، بل موضوعها اليد، وضع اليد، إذا وضعت اليد يكون ضمان، وضمان الشيء يكون بنفسه ما دام موجودا وببدله إذا تلف، هذا مقتضى اليد. وهم قد قالوا وإذا كان موجود يرجع به، إذا تلف ينتقل إلى بدله، فلم يتخلف هنا ما حكموا به عن مقتضى القاعدة. يقول صحيح، لكن الذين استدلوا في المقام للضمان في المقبوض بالعقد الفاسد كلهم ذكروا التمسك بالإقدام، وبعضهم عطف عليه قاعدة اليد. واضح شو؟ فقاعدة اليد ليست هي المدرك المتفق عليه والواضح على كل حال للمسألة، البعض ذكرها ولم يذكرها وحدها، ذكرها ليس فقط مع الإقدام بل معطوفة عليه وكأنه قدم الإقدام. فالإقدام هي القاعدة المجمع عليها كمدرك لهذا الحكم من القائلين به، المجمع عليه من القائلين به. واضح كيف؟ فالحساب على أساسها لا على أساس قاعدة اليد. وعلى أساسها عرفت أنهما أقدما على الضمان بالمسمى، هذا بمسمى الآخر بما سمي قباله، وذاك بما سمي من هذه الجهة، لا على الضمان بالبدل، فالحكم في الفاسد بالضمان بالبدل تخلف. واضح؟ هذا كله في المورد الأول، أريد أن أقرأ قليلا. قال: والمقصود من ذلك كل استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة بعنوان محاذير تنهض في مقابل الأصول والعمومات التي تقتضي هذا القول، بحيث يكون هذا الوجه هو بنفسه دليلا على لزوم رفع اليد عن القول وعن الأصل والعموم الذي اقتضاه. يعني لا نقول باستصحاب عدم الملك هنا عدم التأثير، لأنه يلزم منه تخلف القصد عن العقد أو العقد عن القصد، وللحفاظ على التبعية نقول بشيء آخر، نقول مثلا بتأثيرها الملك لا بالإباحة، فتصبح دليل على القول بالملك في مقابل الأصل الذي اقتضى الإباحة أو عدم الملك. يقول ليس هذا المقصود، إذ ليس في هذه الوجوه تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء، فتصلح ذلك دليلا على لزوم رفع اليد عن هذا القول وعن دليله من الأصل والعمومات. طيب هو أسماها قواعد جديدة، نقول نعم هي ليست تستلزم تأسيس قواعد جديدة، إذن المقصود المبالغة في التعبير لتحقيق الاستبعاد المذكور، بس هذا. واحدا واحدا ننظر فيها. أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها أولا، هذا الذي أسميته جوابا حليا، أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، ليست من العقود يعني، ولا من القائم مقامها شرعا، فليست داخلة في موضوع القاعدة. ليش؟ فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاك العقد عن القصد إنما هو لأجل دليل صحة العقد ذلك العقد. يعني فما هو العقد التابع للقصد؟ والعقد الصحيح، وموضوع هذه القاعدة العقد الصحيح الذي دل الدليل على صحته، بمعنى ترتب الأثر المقصود على ذلك العقد، هذا المقصود من القاعدة. يعني العقد الصحيح، ما معنى ترتب الأثر المقصود على العقد؟ ترتب الأثر المقصود على العقد الصحيح، لأن الترتب للأثر ليس إلا في فرض صحة العقد. فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة، يعني إذا كان صحيحا فالعقد الصحيح تابع للقصد، فلا يعقل مع الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. طب هذا في العقد المقصود به العقد الصحيح، والعقد اللفظي داخل في هذا المعنى. أما المعاملات الفعلية التي عند هؤلاء لم يدل على صحتها دليل، فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم، عبارة اللي ذكرناها سابقا من قواعد الشهيد، قد يكون السبب الفعلي مقام السبب القولي إلى آخره. قال قد يقوم وقد لا يقوم، من أن السبب الفعلي لا يقوم، قد يقوم وقد لا يقوم كما شرحنا هناك، وقد لا يقوم إذن لم يثبت أن السبب الفعلي مطلقا كالقولي، وبعضه لا يكون كذلك، ومعاطاة البائع من هذا القبيل هو ذكره أصلا في هذا السياق هناك. نعم، طيب هذا المقدار يبين ويبرر تخلف الحكم بالملك في مورد المعاطاة المقصود بها الملك. تقول لأنها ليست من العقود الصحيحة، لم يشملها دليل الصحة حتى تتبع القصد في التأثير، إذ لا تأثير لها. طيب من أين جاء الحكم بالإباحة؟ يقول نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر على هذا السبب الفعلي مثل الإباحة حكم به، وإن لم يكن مقصودا من جهة الدليل لا باقتضاء نفس الإباحة حتى تشكل علينا. ثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة مثل البيع إجارة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين، في ضمان كل من العوضين بالقيمة، يفترض هكذا لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيح العقد، يعني بهذا الشرط إذا كان صحيح العقد يقتضي الضمان ففي الفاسد هكذا نقول، مع أنهما في الفرض لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر، وهم في الفاسد ماذا قالوا؟ يضمنه بالقيمة بالبدال وتوهم. طب هذا مدركها ماذا؟ مدركها قاعدة الإقدام، فلما أقدم على الضمان في فرض الصحة كان كذلك أي مضمونا في فرض الفساد أيضا. تقول لكن المدرك ليس قاعدة الإقدام، وحينئذ لا يتخلف الواقع عن المقصود أو العقد عن القصد مثلا، وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد. قاعدة اليد تلك موضوعها الإقدام، والإقدام حصل على المسمى، فكيف حكمتم بالضمان بغيره؟ أما هنا فليس الموضوع الإقدام، موضوع اليد، تحقق اليد سبب للضمان. على أي وجه؟ على وجه ضمان عين الشيء ما دام باقيا، وضمانه ببدله المعوض له، المعوض له من مثل أو قيمة إذا تلف. هكذا هو مقتضى اليد. والحكم في الفاسد بالضمان بالبدال بالقيمة على طبق هذا، لا تخلف. يقول هذا مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه الاستدلال باليد، إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول وهو إقدامهما على الضمان. فلاحظ المسالك. إذن الأصل في مدرك القاعدة هو هذا الإقدام، والحمد لله رب العالمين.